الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في باب المرور بين يدي المصلي في الحديث الثالث بعد المئة، وهو أول أحاديث الباب. قال عن ابي جهيم بالصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. ما زلنا في هذا الحديث، حديث أبي الجهيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يبر بين يدي المصلي. وقد أخذنا في الدرس الماضي بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وعرفنا أن ظاهر الحديث قد يشعر بأن المرور من كبائر الذنوب، وأقل ما يقال أنه من الأمور المحرمة وإن لم يصل إلى حد الكبيرة. لو يعلم المار بين يدي المصلي، وعرفنا أن النهي هو عن المرور بين يدي المصلي، وسبق الكلام على الوقوف بين يديه أو الجلوس بين يديه أو الاضطجاع. لو يعلم المار بين يدي المصلي، وعرفنا المراد بقوله بين يدي المصلي، وأن هذا يدل على القرب، فإنما كان بعيدا لا يدخل في قوله بين يدي المصلي. وعرفنا أن العلماء اختلفوا في المصلي إذا لم يتخذ سترة ما هو الموضع الذي يؤذن للشخص أن يمر فيه، والموضع الذي يمنع منه. وأما إذا اتخذ سترة فأين يكون المرور؟ من وراء السترة. وإذا لم يتخذ سترة فالعلماء اختلفوا في موضع المرور، وذكرنا عدة أقوال منها: موضع السجود، أي الموضع الذي لا يمر فيه يحد بنهاية السجود، وما بعد السجود يجوز المرور. نعم. قول آخر: ثلاثة أذرع كمقدار السترة إن وجدت. فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السترة أنه كان بينه وبينها ثلاثة أذرع، فمنهم من حد ذلك بمقدار السترة إن وجدت، ومنهم من قال برمية سهم، ومنهم من ذكر أقل من ذلك، ستة أذرع، ومنهم رمية حجر، ومنهم من ذكر ذكر طول السهم. وهذه الأقوال كما عرفنا فيها ما فيها من البعد، إلا من حد ذلك بمقدار السجود أو بثلاثة أذرع ففي ذلك قرب، أما من حد ذلك برمية حجر فالحديث في ذلك لا يثبت الإجاع عند أبي داود، ومن حد ذلك برمية سهم أخطأ في فهم المقاتلة فإن أبى فليقاتله وظن أن المراد بذلك استعمال الأسلحة، وأن أبلغ ما يكون الرمي بالسهم. فإما أن يقال موضع السجود هو الحد، وإما أن يقال موضع السترة إن وجدت، فهذان قولان فيهما قرب. وموضع السجود لعله أقرب على ما سبق أن بيناه في الدرس الماضي، باعتبار أن الحديث فيه بين يديه، فهذا الموضع أقرب إلى لفظ الحديث، فإن السترة فيها نوع بعد، وموضع السجود أقرب إلى معنى بين يديه، ولأن هذا الموضع هو الذي يحتاجه المصلي، ويمكن أن يدافع من يمر غالبا، وما بعد عن ذلك يحتاج إلى شيء من الحركة، فهذا القول أقرب من غيره. والقول الذي بعده أيضا فيه قرب، ما بين الشخص وبين سترته إن وجدت، وسائر الأقوال فيها ما فيها من البعد. وظاهر الحديث أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي مطلقا، ولو احتاج الشخص إلى أن يمر بين يدي المصلي بحيث أنه ضاق عليه الموضع، ليس له ممر إلا ذلك المكان، فإن الحديث فيه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، فهذا فيه ما فيه من التغليظ. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا احتاج إلى المرور جاز له، لكن هذا خلاف ظواهر أو خلاف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أنه يصبر. ولا يمر بين يدي المصلي. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا احتاج إلى المرور وضع شيئا ثم مر من وراء ذلك الشيء، فإن لم يجد شيئا حط خطا ثم مر من وراء الخط، وهذا على قول من يرى أن السترة تصح بالخط. والظاهر أن حديث الخط لا يثبت، فلا تكون السترة عبارة عن خط، وأقل مقدار السترة كمؤخرة الرحم كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وعموم الحديث يشمل جميع المصلين في جميع الأماكن إلا ما استثناه الدليل، يشمل جميع المصلين وفي جميع الأماكن إلا ما استثناه الدليل. والذي استثناه الدليل من المصلين المؤتم، فيجوز المرور بين يدي المؤتم، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين حين مر وهو عن الحمار بين الصفوف، بين يدي الصفوف في منى، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وإن كان العلماء اختلفوا في المرور بين يدي المصلين، هل يجوز من غير حاجة أو لا يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك الحاجة، وهل يكره أو لا يكره، لكن على كل إذا حصل المرور بين يدي المؤتم فإن هذا مما يجوز ولا يحرم ولا تنقطع صلاة المصلي بذلك إذا كان مؤتما. ولا يشرع للمؤتم أن يدافع من مر بين يديه، فإن الذي مر لم يفعل أمرا منكرا حتى يدافع ويقاتل، فالفعل أمرا مباحا. وحديث ابن عباس كما عرفنا يدل على ذلك، فإنه مر وهو على حمار، ومعروف أن مرور الحمار بين يدي المصلي أشد من مرور الإنسان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قص بالذكر المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، فهذه الثلاثة الأشياء إذا مرت فأمرها أشد، والصحيح أنها مبطلة للصلاة. فمر ابن عباس على الحمار بين يدي الصفوف وما بطل صلاتهم بذلك، وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذا الفعل. إذن هذا مما يستثنى، المرور بين يدي المؤتم فإنه لا يحرم. وهكذا مما يستثنى من صلى في موضع مرور الناس، فلا حرمة له لأنه صلى في موضع ما كان ينبغي له أن يصلي فيه، كأن يأتي شخص مثلا ويصلي في باب المسجد، يصلي سنة بعد سنة، نعم سنة الجمعة مثلا في باب المسجد، جاء إلى باب المسجد ويصلي السنة، والناس قد اتجهوا إلى الخروج من المسجد وليس لهم مجال من الخروج إلى ذاك الموضع، وهو بدل أن يؤخر أن ينظر له موضعا في المسجد يصلي فيه لا يدخل الضرر على الناس، أو يؤخر السنة إلى بيته وهو الأكمل والأفضل وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى الباب وكانت مؤخرة إلى جهة، نعم الجهة الجبنة مثلا، لا يستطيع الناس أن يمروا من ورائه، ما لهم مرور إلا بين يديه، فالظاهر أنها من فعل ذلك لا حرمة له لأنه معتد بفعله، وما كان ينبغي له أن يفعل هذا الفعل. وهكذا من يأتي إلى موضع الطواف ويصلي في الموضع الذي يطوف الناس فيه كما يفعل كثير من الجاهلين، فهذا لا حرمة لفعله لأنه معتد ومدخل للضرر على الناس، فإن الناس إذا توقفوا حتى يتم صلاته حصل ازدحام شديد في ذاك الموضع، وانقطع الطواف والناس الناس يتتابعون، فإذا شاهد الناس وقفوا لشخص حتى أتم صلاته ربما جاء الثاني والثالث والرابع والمئة، ويحصل ما يحصل على الناس من الضرر في في ذاك الموضع. فهذا لا حرمة له. وهكذا إذا صلى في طرق الناس وفي موضع مرورهم في أسواقهم أو في شوارعهم، نعم ما يتوقف السير من أجل صلاته. فعلى كل، إن كان المصلي هو المعتدي في صلاته فإنه لا حرمة له. فهذا مما يستثنى من النهي الوارد في هذا الحديث، هذا باعتبار المصلين. أما باعتبار الأماكن فاختلف العلماء في مكة هل يحرم المرور بين يدي المصلين فيها أو لا يحرم. والمشهور عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ذلك لا يحرم، وذهب كثير من أهل العلم إلى عدم التفريق بين مكة وبين غيرها، كما ذهب إلى الإمام الشافعي والإمام البخاري وجماعة من العلماء، فقالوا لا فرق بين مكة وبين غيرها. وهذا القول رواية عن أحمد، لكن مشروع عن أحمد أن المرور بين يدي المصلي مشروع في مكة، وكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يختص بمسجد الكعبة، المسجد الحرام الذي حول البيت، وإنما كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه في مكة عموما في أي موضع من تلك المدينة الواسعة. وهناك من علماء الحنابلة من توسع في ذلك وأدخل جميع الحرم، يعني أدخل منى وأدخل المزدلفة وجميع المناطق التي هي داخلة في مسمى الأرض الحرام، وهي أوسع من المدينة، أوسع من مكة من المدينة. فهناك من خص ذلك بمكة، وهناك من وسع ذلك إلى سائر الحرام، الأرض الحرام، ومنهم من ضيق ذلك بالمسجد الحرام الذي هو حول البيت. وعلى كل، ليس هنالك دليل يدل على مثل هذا الاستثناء، أعني دليل صحيح. وما جاء في المسند عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى جوار باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، وذاك الباب كما قال بعض العلماء هو المسمى بباب العمرة، والناس يمرون بين يديه، فهو حديث ضعيف لا يثبت، وفي الإسناد جهالة. وهو عمدة من ذهب إلى استثناء مكة، مع أن الحديث فيه ذكر المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، ما فيه هذا التعميم، وهو إدخال جميع مكة أو إدخال جميع الحرم في مثل هذه الرخصة. وثبت عن عبد الله بن عمر بإسناد حسن فيما رواه أبو الزرع الرازي في تاريخه وابن عساكر في تاريخ دمشق أنه صلى عند البيت إلى سترة، وكان يمنع أن يمر أحد بين يديه. فثبت عن عبد الله بن عمر أنه صلى إلى سترة وكان يمنع أن يمر أحد بين يديه. فالصحيح أنه لا فرق بين مكة وبين غيرها، فالمصلي في مكة يتخذ السترة ويمنع من يمر بين يديه، وهكذا المصلي في غير مكة، إلا كما عرفنا إذا صلى في موضع يضيق على الناس، كان يصلي في موضع الطواف أو في ممرات الناس فهذا لا حرمة له باعتبار أنه صلى في موضع ما كان ينبغي له أن يصلي فيه. إلى هنا وننتقل للتوحيد.